بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب اللعان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه من مالك، منها أبعد لك منها، يعني مما تريد أخذه منها. متفق على صحته. قال الإمام: في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها دليل على وقوع الفرقة باللعان، وأنها لا تحل له أبدا وإن أكذب الرجل نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها، هذا عام نكر في سياق النفي، فلا سبيل له بوجه مجهول لا يمكن أن يرجع إليها، حتى وإن رجع وقال أنا كذبت عليها يقام عليه حد القذف ولا يرجع له. قال: وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا أنها لا تحل له أبدا وإن أكذب الرجل نفسه. يروى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود، وهو قول الزهري، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف، حتى لو قال الشافعي لو لاعن عن زوجته الأمة، كان متزوجا أمة من سيدها ثم لاعنها، اتهمها بالزنا ولاعنها ثم اشتراها، لا تحل له إصابتها، كما لو اشترى أخته من الرضاع لا يحل له وطؤها لأنها أخته، فهذه الملاعنة لا يحل له أن يعاشرها بعد ذلك. قال: لأن حرمة الرضاع مؤبدة، فكذلك حرمة الملاعنة مؤبدة. قال: وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أكذب نفسه يرتفع تحريم العقد فيجوز له نكاحها، كما يلحقه النسب المنفي بعد الإكذاب. يروى ذلك عن سعيد بن مسيب. وقال سعيد بن جبير: تعود منكوحة له إذا أكذب نفسه. الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها، ومن يقول تعود بعقد جديد، ومن يقول تصبح بالعقد القديم منكوحة له، قد قال له إيه؟ سبيل. الرسول عليه السلام قال لا سبيل لك عليها. قال: وفيه دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر إن كان قد دخل بها، وإن أقرت المرأة بالزنا. فأما إذا تلاعنا قبل الدخول فاختلف فيه أهل العلم، فذهب قوم إلى أن لها نصف المهر، وهو قول قتادة والشعبي والحسن وسعيد جبير، وبه قال مالك الأوزاعي والشافعي، وقال الحكم وحماد لها الصداق كاملة، وقال الزهري لا صداق لها. هل الفرقة الحاصلة باللعان بمنزلة الطلاق، أم أنه أنها بمنزلة يعني الفسخ لعيب؟ الظاهر والله أعلم أنها ليست طلاقا، فمسألة تنصيف المهر ليس عليه دليل. وأما تعليل النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، يدل على أن العبرة في هذا باستحلال الفرج، وهو لم يستحل فرجها بعد لأنه لم يدخل بها، والله أعلم. فقول الزهري قول قوي. مسألة إذا أقرت بالزنا وهو الذي لاعن فيقام عليه الحد ولها المهر، يعني هترجم ويبقى المهر ده من مالها الذي يورث عنها. عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. يعني إما أن تحضر البينة شهود أربع رجال عدول، وإما أن نحدك ب80 جلدة حد قذف المحصنة. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، يعني موجبة لعذاب الله إن حلفت كاذبة. وكذا يوقف الرجل عند الخامسة ويقال له أنها الموجبة، يعني إن لم تكن متأكدا، إن كنت تتكلم بالظن فاحذر، فإن اليمين الخامسة موجبة للعنة الله، موجبة لعذاب الله إن كنت كاذبا. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت حلفت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدل جساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. في الرواية الأخرى: لولا الأيمان. هذا دليل على أن الشبه يعمل به لا إذا لم يكن هناك معارض أقوى منه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد بن زمعة الذي رآه شبيها بعتبة، قال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وإلى أهل الحجر. فلم يعمل بالشبه عند وجود ما هو أقوى وهو الفراش، وهنا لم يعمل بالشبه، يعني كلمة هو لشريك بن سحماء هذا أي في باطن الأمر، ولسنا مكلفين ببناء الأحكام على ما في باطن الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر هذا الشبه، وإنما ألغاه لوجود الأيمان. هذا الحديث رواه البخاري. في صحيح خدلج الساقين، يعني عظيم الساقين، ويروى خدل الساقين أي الممتلئ الساق المكتنز اللحم. قال: فيه دليل على أن موجب قذف الزوجة الحد كما في قذف الأجانب، فإن لم يقم بينة ولم يلاعن يحد، يعني قذفها ولم يأتي ببينة وأبى أن يلاعن، رفع إلى الإمام، اشتكت فيها ورفعت الأمر للإمام وقالت أنه رماها، يدعوه الإمام إلى الملاعنة إن لم يأتي ببينة، فإن أبى أن يلاعن وجب أن يقيم عليه حد القذف، فإن لا سقط عنه الحد، يرفع يعني يرد الأمر إليها، إن لاعنت حلفت الأيمان الخمسة سقط عنها الحد، إن أبت يقام عليها الحد. قال: وفيه دليل على أنه إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم لاعن سقط عنه حد المرمي به كما يسقط حد الزوجة، لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به كما هو مضطر إلى قذف زوجته لإزالة الضرر عن نفسه. ثم اللعان كان حجة له في حق الزوجة كذلك في حق المرمي به، هذا إذا سمى المرمي به في اللعان، فإن لم يسمه ففي سقوط حده للشافعية قولان، فإن قلنا لا يسقط فله إعادة اللعان لإسقاطه. وذهب قوم إلى أن حد المرمي به لا يسقط باللعان، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. من جهة الدليل هذا قول أقوى. أولا، هو ليس مضطرا أن يذكر رجلا بعينه دون بينه، هو إنما يلاعن ليبرئ نفسه من أن يكون ديوثا وأن يقر على امرأته بالفحش. ويمكنه أن يقول أن امرأته زنت دون أن يذكر فلانا، فلماذا يلوث عرض فلان؟ لماذا لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام الحد على هلال في شريك بسحماء؟ لأن شريك سكت، لأنه لم يطلب إقامة الحد. وشرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف، أن يطالب بإقامته، فإن سكت لم يكن لأحد أن يقيم على القذف الحد، لأن هذا كما أنه حق لله عز وجل، إلا أن هذا الحق قد جعله الله عز وجل للمخذوف، فإن طالب بإقامته وجبت إقامته. وإلا فكون إنسان اتهم فلانا بأنه زنى بامرأته، يمكن أن تبرئ امرأته نفسها بأن يلاعنها فتلاعنه فتثبت براءتها ظاهرا، فكيف يبرئ هذا الإنسان؟ ولماذا ظلمه وذكر اسمه وليس مضطرا كما ذكره؟ قال في قوله عند الخامسة إنها موجبة دليل على أن حكم اللعان لا يثبت إلا باستيفاء الكلمات الخمس. وإليه ذهب الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أتى بالأكثر قام وقام الكل. الصحيح أنه لا بد من الخامسة، يعني طب إذا جاب أربعة ورفض يحلف الخامسة يبقى كأنه نكل عن اللعان، لو كان هو يبقى وجب إقامة حد للقذف عليه، وإذا كانت هي وجب إقامة حد الزنا عليها. لا مش اعتراف، لا اعتراف ما تقول انها زنت، ما تفضحش قومها، عمرها ما تفضح قومها، هذا مش مهم، تلميح بس. والسنة في اللعان أن يوقف الملاعن عند الكلمة الخامسة ويحذر ويقال إنها موجبة، يعني توجب الغضب في حقها واللعنة في حقه. وروي في حديث عكرمة عن ابن عباس فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب، وقيل لها عند الخامسة كذلك. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعن أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول له استنى ما تكلمش قبل أن يحلف، يقول إنها موجبة، اسنده صحيح. ويبدأ في اللعان بالرجل فيقيمه الحاكم ويلقنه كلمة كلمة، يقول أشهد بالله إنها لازمية، أشهد بالله، وهكذا. ثم يقيم المرأة فيلقنها كلمة كلمة. وروي في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد، أخرجه البخاري ومسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، دليل على أن القاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر وإن كانت هناك شبهة تعترض وأمور تدل على خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى حكم اللعان ولم يحكم عليها بالزنا بظاهر الشبه. إذن ليس للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر باطل. هو شهد مثلا أن فلان يزني بفلان، فجاءه شاهد واحد وقال له أن فلانا قد زنى بفلان، فهذا قاذف وهو يعلم صدقه، لكن لم يأتي بأربعة شهود يلزم أن يقيم عليه حد القذف. روي عن عباد بن منصور عن أكرمة عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية بعد ذكر التلاعن تفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أنه أن لا بيت لها عليه ولا قوت لا سكن ولا نفقة من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. أخرجه أبو داود وسنده ضعيف وإن كان المعنى ثابتا. لا عموما القاضي لا يحكم بعلمه. بالنسبة لمسألة هل القاضي يحكم بعلمه في الباطن، لا لابد أن يحكم البينات، وإلا لوسع كل ظالم ومجرم من الحكام والقضاء أن يقول يقتل فلان ويقول لا أنا عارف أنه قتل في الباطن، اقطع ايد فلان أنا شفته بسرع بدون بينات. لا القاضي لا يحكم بعلمه، لابد أن يحكم بالبينات. لو جمله اربعه خلاص بقى، لو يعلم انها بريئه ما يدور على الشهود يطلعهم فيهم حد مش عدل، لابد يعني لو هو القاضي يعلم انها بريئه يعرف انها بريئه منين وما شاهدش كل حاجه. ايا ما كان البينه لو جالوا شهود عدول وشهدوا على فلان بالسرقه تقطع. مين اللي قذفها على اساس انهم جزء اللعان الذي يقذف المرأة بعد اللعان عليه الحد لانها سببت براءتها ظاهرا؟ يبقى المرأة الملاعنة التي لاعنت باللعان درئ عنها الحد، اذا درئت عنها التهمة، اذا الذي يتهمها بعد ذلك او يرمي ابنها بانه ابن زنا فإنه يجب إقامة الحد عليه، رغم أن هذا الابن لا ينسب لأب، ومع ذلك لو رماه أحد وقال ابن زنا لوجب إقامة الحد عليه. الشبه من القرائن التي يعمل بها إذا لم يخالفها ما هو أقوى من البينات، من الفراش، من الأيمان. الأيمان أقوى من الشبه. قال وفيه من الفقه أن الرجل إذا قذف زوجته ولاعن عنها ونفى ولدها ثم قذفها قاذف يجب عليه الحد، سواء لاعنت بعد لعانه أو امتنعت فحدت للزنا. ده يعني لو أنه قذفها قبل أن يثبت زناه إذا امتنعت، لكن إذا ثبت أنها زنت بامتناعها فأقيم عليه الحد فلا يكون قاذفها قاذفا. اللي رأى بعينه ده لابد أن يأتي بشهود وإلا سكت. احنا قلنا زوجها يلاعنها. قال ولو قذفها زوجها فعليه التعزير، يعني لو ان زوجها بعد ما انتهى اللعان وهي دوري عنها الحد ايه قذفها تاني عليه التعزيل، لان هو قاذف ومستمر ونحن لم نكذبه لانه لاعن بالفعل، درئ عنه حد في ظهره باللعان، اذا سوف يظل مدروءا عنه هذا الحد، ولكن يعظم لانه زي شتم من لا يجوز له شتم. يقول بخلاف ما لو ثبت زناها ببينه او اقرار من جهتها لا يجب الحد على قاذفها، سواء قذفها زوجها وغيره، لأن البينة والإقرار حجة عامة واللعان حجة خاصة في حق الزوج، هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن كان هناك ولد حي قد نفاه باللعان لا يجب الحد على قاذفها، يعتبر أنه إن الولد ده نحن نحكم لأنه ولد زنا لكن كأنها شبهة، الصحيح أنه يجب أن يقام الحد على قاذفها وقاذف ولدها حتى لو نفي النسب عن الولد باللعان. قال وإن كان بعد موت الولد المنفي أو كان اللعان جرى بينهما لا على نفي ولد فيجب الحد على قاذفها، وهذا تفصيل لا يصح في أثر ولا نظر. هذا صحيح فعلا إن هو لا يفرق بين كون الولد حي أو ميت أو في ولد أو غير ولد. طبعا الملاعن يجوز أن يلاعن على نفي النسب وعلى إثبات الزنا، يلاعن على أن هذا ليس ولده، ويمكن أن يلاعن على الزنا فقط وينسب الولد لنفسه، إنه يكون قد عشرها في نفس التوقيت الذي رآها أو اتهمها فيه بالزنا، فيمكن أن يقول هذا ولدي منها. لو ادعى الولد ثبت نسبه، لو نفى الولد أن هذا ليس من يعني من نائه فينفى باللعان. كسائر الحدود التي لا تقام في الدنيا، حيث لم يقم الحد في زماننا على زنا ولا على قذف، سوف تقام يوم القيامة، سوف تأخذ الحقوق يوم القيامة. لا ده هو ثبت أنه قذفها ظالما وكان ذلك من أسباب فساد العشرة بينهما، يبقى هذا تطلق للضرر. صحيح، البصمة الوراثية من الشبه وليست من الأدلة، هي من القرائن تستعمل للدفع للاعتراف، أما أنها تصبح قرينة بدل الشهود فلا. إيه المعارض القوي ده؟ نعم، الشبه يعمل به عند عدم وجود معارض. يعني إيه؟ يعني امرأة وطئها رجلان بشبهة في طهر واحد، حصل ان هما كانوا جاهلة جدا في بلاد بعيدة عن الدين، وطلقها زوجها فنكحت رجلا اخر بالجهل مثلا فانجبت ولدا، وهما الاثنين كانوا اجتمعا عليها في طهر واحد، فيجيبوا الولد ده ويعملوا تحليل دي ان ايه ويثبتوا الشبه الوراثي في الحاله دي نتيجه انه هو مش زنا، نتيجه الجهل في درئ عنها عنهم الحد ولم يثبت الزنا، فالوطء شبهه، فيترتب على ذلك انه اذا لم يعمل، اذا لم يكن هناك ما يقاوم، الفراش موجود للاثنين او ما فيش فراش للاثنين ونحو ذلك، فيترتب على ذلك ان يحكم بالشبه في هذه الحاله، مش يحكم به لمجرد نفع. سبيل المثال رجل زنى بامرأة لا فراش فيها، لا فراش له عليها، ثم جاءت بولد ابن زنا معلوم، وهي أقرت واعترفت واعترف وعملوا التحليل طلع ان هو منه، ده لو يقينا منه ما ينسبش إليه وما يعملش به، لابد من ان يكون هناك فراش حتى يثبت النسب. ابن الزنا لا يثبت نسبه لأبيه بحال من الأحوال عند عامة أهل العلم. قال وفيه دليل على أن فرقة اللعان فرقة فسخ، ولا سكنى للملاعنة ولا نفقة كما قاله الشافعي رحمه الله. قال الإمام وتعلق بلعان الزوج عند الشافعي خمسة أحكام: سقوط حد القذف عنه، ووجوب حد الزنا على المرأة كما لو أقام بينة على زناها، يعني كنها تأبى أن تلاعن بامتناعها فقط يجب أن تحد، لأن ربنا قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. طب إذا ما شهدتش يبقى لا يدرأ عنها العذاب. قال وانقطاع الفراش عنه، يبقى من حقه أن ينقطع فراشه ينفي الولد يعني، وانقطاع الفراش عنه وتأبد التحريم ونفي النسب يحق له بذلك. ولا يتعلق بإقامة البينة شيء منها إلا سقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزنا عليها. ثم بعد لعان الزوج إذا أرادت المرأة إسقاط حد الزنا عن نفسها فإنها تلاعن، لقول الله سبحانه وتعالى وأدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والمراد بالعذاب الحد. ولا يتعلق بلعان المرأة إلا هذا الحكم الواحد. ولو أقام الزوج بينة على زناها لم يكن لها إسقاط الحد باللعان، يعني هيجيب أربع شهود أنها زنت، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى لعان، ولا يقبل أن تلاعن، هي لا يقبل أن تحلف. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الزوج إذا امتنع عن اللعان يحبس حتى يلاعن، فإذا لاعن فلا حد عليها، إنما عليها اللعان. الصحيح أنه إذا لاعن عليها الحد، يعني ثم يقولوا فيها إيه؟ يقولوا يحبسوها لغاية ما يتلاعن يتقر بالزنا، ثم مش راضية تنزل محبوسة. الصحيح أنها لا، بنقولها في مجلس التقاضي يحكم عليها القضاء. ولو قذف زوجتها ثم أبانها قبل اللعان، أبانها يعني قبل ما يلاعن رماها وقال لها وانت طالق، كانت الطلقة الثالثة، يجوز له أن يلاعن عنها رغم أنها دلوقتي مش زوجته، لكن حين زنت كان، حين اتهمها بالزنا كانت زوجته، يقول يلاعن عنها لنفي النسب إن كان هناك ولد، وإن لم يكن فلإسقاط الحد والتعزير إن طلبته المرأة. وهو قول الحسن والشعبي والقاسم ابن محمد، القاسم ابن محمد، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب قوم إلى أنه لا حد ولا لعان لأنه أصبحش زوجها، والصحيح أنه عندما اتهمها كانت زوجة له. يقول هذا القول أنه لا حد ولا لعان قول حمد بن أبي سليمان والنخعي، وإليه ذهب الثوري والصوري. ولو ماتت المرأة قبل أن يلاعن الزوج يحد الزوج، ولا يلاعن إلا أن يكون ثم ولد يريد نفيها. وقال الشعبي يلاعن، هو الظاهر أن يلاعن والله أعلم حتى لو ماتت. وقال حماد يجلد، فأما إذا أنشأ القذف بعد البينونة فلا لعان له، يعني طلقها وبعد ما طلقها قال له انت طلقت ليه؟ الله قال له اللهم اصلها زنت، ملوش حد عنه، ملوش لعان، ده يبقى ايه؟ قاذف قولا، يجيب بينة يا ايه؟ لان انت ما هيش مراتك خلاص، هي هو كان طلقها ثلاثا الطلقة الثالثة، فلا لعان بل عليه الحد إلا أن يكون ثم ولد يلحقه فله أن يلاعن لنفيه، وكذلك له اللعان لنفي ولد يلحقه بنكاح فاسد أو وطء شبهة. نكاح فاسد زي نكاح بدون ولي، ده نكاح فاسد يلحق به الولد، له أن يلاعن فيه رغم أنها ليست امرأته. لماذا؟ لأن هناك ولد. يقول ثم إذا لاعن يسقط عنه حد القذف، وذا مع انه مش زوج الا انه قام مقام الزوج. وذهب اصحاب الراي الى ان القذف بعد البينونه وفي النكاح الفاسد لا يثبت اللعان حتى لو في ولد، وقذف الاخرس بالاشاره قذف ولعانه بالاشاره موجب للحكم. وذهب اصحاب الراي الى انه لا حكم لقذفه ولا لعانه بالاشاره، واتفقوا على جواز طلاقه وعتقه وبيعه بالاشاره والكتابه. الصحيح ان هو اذا كانت اشاره مفهومه صريحه عند الخرس يبقى لابد ان ترى. باب الرجل يجد مع امراته رجلا. عن ابي هريره ان سعد بن عباده قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارايت لو وجدت مع امراتي رجلا امهله حتى اتي باربعه شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، يعني ما تقتلوش. في ظاهر الشريعة لو قتله يلزم به، أخرجه مسلم. زاد قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، يعني لا أنا لن أنتظر حتى يكون لي هذا الأمر في ظاهر الشر، سأقتله وإن قتلت به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. مدحه لدليل على أن هذا له في باطن الأمر عند الله، وإنما يؤخذ به في ظاهر الشر، يعني يؤخذ بهذا الذي قتله، لأن كل إنسان يمكنه أن يقتل إنسانا ويقول وجدته مع امرأتي، فلا بد من بينات. قال أبو سليمان الخطبي يشبه أن تكون مراجعة سعد النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الرخصة لا ردا لقوله صلى الله عليه وسلم، فلما أبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت وانقاد. والصحيح ما ذكرنا أنه قال كلا والذي بعثك بالحق، لأجل أن الكلام كان على ظاهر الصبر. قال الإمام فيه دليل على أن من قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص، القصاص به حتى يقيم البينة على زناه وكونه محصنا مستحقا للرجل. الصحيح أنه هو يكفي أن يكون على امرأته، يكفي أن يثبت زناه ولو كان غير محصن، لأن هذا الذي دفع الصائل عن عرضه، ودفع الصائل يحتمل فيه ما لا يعني ما لا يحتمل في الحد. فلو أن رجلا أراد أخذ مال إنسان فقاتله فقتله، مع أن حده في الأخذ قطع اليد لو كان سارقا، وقطع اليد والرجل إن كان محاربا إن كان من أهل الحرابة، ومع ذلك لو قتله ذهب دمه هدرا. لماذا؟ لأن هذا من باب دفع الصائل. لو أن رجلا نظر في بيت إنسان ففقع عينه لضاع عينه هدرا، مع أن هذا لو ثبت بعد ذلك لو فر ولم يدركه لم يكن له أن يفقع عينه بنظرة، ولا هذا حده. ومع ذلك فهناك فرق بين الحدود وبين دفع الصائل. ومن هنا كان لو وجد رجلا مع امرأته هيشوفه محصن ولا غير محصن الأول، له أن يعزله ليه؟ بالسيف عند الله عز وجل. طب في ظاهر الشرع إن أقام البينة على هذا الأمر سقط عنه الحد. لا مش بينة، هو يجيبه منين بعد كده؟ لازم يكون في شهود شاهدوا إن هو ساعة ما ضربه كان إيه؟ كان بينزل المرأة. مش دي بينة إن هو جايبه على مراته؟ ما كان فيش ده. لكن لابد من انه اثنين اتفقوا على واحد يجيبه ويقتله وبعدين يحطه على مراته ويقول تعالوا شوف. لازم يكون ان هم يشهدوا انه ساعة ما ضربه كان بيزن بمراته. اذا فقع عينه لانه ينظر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اطلع انسان في دار قوم ففقع عينه كان له أن يفقع بغير إذنهم، كان له أن يفقع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجل احنا بنقول ان هو هيقتل بيه علشان ما جابش بينة. لازم اللي فقع عين واحد ده يجيب بينة ان هو انه كان بينظر، وانه فقع عينه ساعة النظر، يعني برضه هيقام بينة. ما يطلب منه مش يجيب واحد فقع عينه يقول له فقعت عينه ليه، يقول له كان بينظر، يقول له ما بصتش خلاص يفقع عينه بيه. نتكلم في فرق بين ان هو يثبت هذا الامر ظاهرا ويكون باطنا. حقه ايه في الباطن؟ انه يفقع عينه. في الظاهر لو انكر هذا الرجل عند القاضي ولم يقم الثاني بينه واقر فقع عينه تفقع عينه في ايه؟ في الزنا فقع عينه في مين؟ مفيش حاجة صعبة. صعبة خلاص يسكت. يبقى الرسول قال له انتظر يمهله حتى ياتي باربعة شهداء. قال نعم خلاص. عايز يتقتل بيه يقتله عشان عرضه، ولو اتقتل بيه خلاص له ذلك. دي من الغيرة المحمودة انه حتى لو ما عرفش يثبتها في ظاهر الشرع. تصوير فيديو ده ناس تخترع تصوير فيديو. تصوير فيديو لا قيمة له. الناس النهاردة بيجيبوا فعلة فاضحة جدا وهم راكبين لها عليه وش انسان. يعتبر ذلك قطعا لا. ها قتل الاثنين خلاص، بس المهم يعترف. يا اما يجيب بينه يا اما يعترف اولياء الرجل المقتول، واذا كان المراه كمان يعترف اولياءها زي ما حديث عمر رضي الله عنه لعله ياتي. قال كما لو قتله، يقول فيه دليل على ان من قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص حتى يقيم البينة على زناه وكونه محصنا مستحقا للرجم، دي اللي احنا ذكرنا الاعتراض عليها. كما لو قتله ثم ادعى أنه كان قد قتل أبي فعليه البينة، وكذلك لو قطع يده ثم ادعى عليه سرقة لا يقبل حتى يقيم بينة، على أنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه. وقد قال علي رضي الله عنه: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. أي يسلم إلى أولياء القتيل يقتلوه برمته، أي الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل، أي يسلم إليهم بحبل في عنقه عشان يقودوه إلى القتل. وقيل أراد إعطاء البعير برمته، يعني إبل الدية، والرمة الحبل الذي في عنق البعير. وروي عن عمر أنه أهدر دمه، ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه إذا تحقق زناه وإحصانه، أما في الحكم فيقتص منه. وقال أحمد: إن جاء ببينه أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وكذلك قال إسحاق. الصحيح أن عمر إنما أهدر دمه لما اعترف أولياء القتيل، فإنما هم يستحقون القصص وهم قد اعترفوا. جاء إلى عمر رجل في يده سيف يقتل دما، ووراءه قوم يجرون وراءه، فقال عمر: ما شأنك؟ فقال: قد ضربت بين فخذي امرأتي بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. اعترفهم. فقال عمر: ما شأنكم؟ فقالوا: ودد الرجل على المرأة فضربهما بالسيف، فوقع السيف في وسط الرجل ووقع على فخذي المرأة. اعترف. فهز عمر السيف وقال: إن عادوا فعد. فعمر رضي الله عنه متى أهدر؟ عندما اعترف أولياء القتيل، اعترفوا فعلا أنه وجده على امرأته وأن السيف قد وقع في وسط أثناء وقعة الزنا. فهنا قد اعترف أولياء القتيل بهذا فسقط عنه قصص ظاهرا وباطنا. والله أعلم. باب الغيرة عن المغيرة قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصلح. يعني مش بيضربه بجانب السيف، بيضربه بإيه؟ بحد السيف. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. اتفق على صحته. يقول الشيخ: الأرنبوط تمسك بهذا التقرير أن أجاز فعل ما قال سعد، وقالوا: إن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرا. نقل ذلك عند النوازي من المالكية، وقال الجمهور عليه القود. وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجد مع امرأته هدر دمه. وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هاني ابن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها وقتلهما، فكتب عمر كتابا في العلانية أن يقيدوه به، وكتب كتابا في السر أن يعطوه الدية. وقال ابن المنذر: جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة. وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته فقال: إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. قال الشافعي: وبهذا نأخذ، ولا نعلم لعلي مخالفا في ذلك. والصحيح في هذه المسألة ما ذكرنا: إن أقام البينة أو اعترف أولياء المقتول سقط ظاهرا وباطنا، وأما إذا لم يأتي ببينة يعطى برمته وهو عند الله بريء. حديث سعد متفق على صحته، ورواية مسلم: لا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر، ولا شخص أحب إليه المدحة، في كل يمن من الله. وقال محمد بن إسماعيل وقال عبيد بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. لا شخص معنى لا أحد، الله أعلم. الغيرة من الله الزجر، والله غيور أي زدور يزجر عن المعاصي. وقوله لا أحد أغير من الله أي أزجر عن المعاصي منه. غير مصلح أي أضربه بحده للقتل والإهلاك لا بعرضه للزجر والإرهاب. يقال وجه هذا السيف، وجه هذا السيف مصلح أي عريض، وصفح السيف صفح السيف وجهه وغراراه حده. يقال أصلحته بالسيف أصلح به لا ضربته بعرضه. غير مصلح يعني غير ضارب بعرضه بل ضارب بحده. عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك مدح نفسه، وما أحد أغير من الله ومن أجل ذلك حرم الفواحش. حديث صحيح أخرجه محمد. وروي عن علي أنه قال في خطبته بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق أما تغارون. العلوج لهم رجال العجم. قال أما تغارون ألا إنه لا خير في من لا يغار. قال وجاء في الحديث إن الغيرة من الإيمان أخرجه البزار. عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيرة من الإيمان والمذاء وهو قيادة الرجل على أهله من النفاق. أعوذ بالله. المذاء قيادة الرجل على أهله، فيه ضعف الحديث. يعني واحد يكون قواد يعني على أهله يعني ذيوس ولا ضعف. أقول قبل هذا أستغفر الله.